أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأنه قد يقال، وهذا الكلام ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه في الدراسات، لأن ظاهر جملة من الروايات المتقدمة التامة دلالة ظاهرها اعتبار العدالة، وذكر مثالين لذلك. المثال الأول الرواية التي تقول من زكريا ابن آدم المامون على الدين والدنيا. لمن أخذ معالم الدين؟ رواية رقم 22. من أين أخذ معالم الدين؟ لنأخذها من زكريا ابن آدم المامون على الدين والدنيا. يقول أن هذا ظاهر في اعتبار العدالة، بل ما فوق العدالة، مأمونا على الدين والدنيا، مو أنه تكتم مجرد الوثاقة، مأمونا على الدين والدنيا، بل هذا في اعتبار العدالة. النص الآخر اللي ذكره اللي ذكرناه في الدرس السابق، وهو ماذا؟ وهو الترجيح بالعدلية في باب التعارض، وظاهر في ماذا؟ في أن العدالة يقول معتبرة، أن هذا قول، هذا خبر عادل، هذا هم خبر شنو؟ عادل. لولا المعارضة هذا يعمل بخبر، لكن عندما يتعارض مع خبر عادل من آخر يسأل الإمام، فالإمام قال له خذ بقول شنو؟ أعدلهما، الأكثر عدالة منهما. فإذا هذا أيضا يفهم من اعتبار العدالة. وفي جملة منها من هذه الروايات يقول يظهر اعتبار كون إمامي، وهي الرواية التي قرأناها في الدرس السابق، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما رواه عنا ثقاتنا، رواه عنا ثقاتنا، بالهيل أضاف ثقاتنا، ظاهر في ماذا؟ في كونه إيمانيا. وجملة من هذه الرواية ظاهر في اعتبار مطلق الوثاقة، وبناء على هذا يكون الجامع بين كل هذه الأخبار والقدر المشترك، توجيه الجامع المشترك هو ماذا؟ هو أن يكون حجية خبر العادل الإمامي الثقة، العادل الإمامي الثقة، فليس نتيجة توجيه المشترك بين هذه الأخبار هو حجية خبر شنو؟ الثقة كما تقدم، وإنما هو حجية خبر العادل الإمامي الثقة. أما خبر الفطحية، خبر بعض العامة، خبر الواقفة، خبر الكذا، قال لا، أخبار وإن كانت ثقات لكن لا ينبغي العمل عن هذه الأخبار، لا تدل على حجية قولها. أقول لأنه هذا الكلام يعني ينبغي التوقف عنه. أما الرواية اللي ذكرها مال زكريا بن آدم، اللي هي رواية علي بن المسيب، هاي الرواية الحقيقة ما يفهم منها الاشتراط، أو على الأقل نقول من الصعب جدا أن نفهم منها الاشتراط العدالة، أو اشتراط هاي الصفة التي يكون كان عليها زكريا بن آدم، اللي هي عبر عن الإمام لأنه مأمون على الدين والدنيا. لا، ليس هكذا، وإنما هي توصيف لزكريا بن آدم لأنه ماذا؟ لأنه كان كذلك. هذا يكون نظير ما إذا سئل أحدنا عن ماذا؟ أنه من أين أخذ معالم الدين؟ يقول خذه من زيد الم مقدس زيد من زيد هذا المقدس المعصوم مثلا الكذا 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 إلى آخره. هذا ما في دلالة على اعتبار هذا الشيء في ماذا؟ في العمل بقول من يأخذ منهم عالم الدين. هذا قدم الإشارة إلى أن التعليل بالمرتبة العالية من الوثاقة والعدالة هذا في الشيء متعارض مع كون الميلاد في الحجية هو ماذا؟ هو الأعم من المرتبة العالية والمرتبة ماذا؟ المرتبة الثانية. الشيء متعارض جدا. يقول لما ناخذ معالم الدين ناخذ من زكريا بن ادم هذا الشخص المامون على الدين والدنيا. توصيف لزكريا بن ادم بهذا الشيء هذا ما يعني ان هذا هو الشر في ماذا؟ في العمل بخبر الواحد. هذا ما يعني هذا. بعباره اخرى نقول لو دل دليل هذه نقطه مهمه لو دل دليل على أن الميلاد هو نقمة الوثاقة هذا ما يكون مقيد لهذا الدليل. هذا ما يكون منافي لهذا الدليل. مطلق الوثاقة هي الميلاد الاعتبار لكن تعليل الرجوع إلى شخص واصل على الدرجة العليا من العدالة تعليل الرجوع إلى بتلك المرتبة العالية من العدالة هذا شيء طبيعي لكنه لا ينافي ما دل على ماذا؟ على ان الميلاد في الحجيه هو مطلق شنو؟ مطلق الوثاقه. ونحن نملك من هذه الادله ما يدل على ماذا؟ على ان الميلاد هو مطلق شنو؟ مطلق الوثاقه. الميلاد هو مطلق الوثاقه. يكفينا روايه اخي يونس بن عبد الرحمن فتاخذ عنه معالم دينه. يكفينا روايه الحميري التي قلنا بأنها ظاهرة ظهور واضح في ماذا؟ في اعتبار قول الثقل مأمون. قول الثقل مأمون في الأمور المهمة فضلا عن ماذا؟ عن أهل الرواية. إذا نحن عندنا أدلة تدل على أن الميلاد في القبول هو مطلق الوثاقة ثم يجي هيك خبر يقول بأنه من أعظم معالم الدين شنو المانع أن نفترض أن الإمام في ذهنه أن الميلاد هو مطلق الوثاقة كان قال ارجع على زكريا ابن ادم هذا الرجل كذا 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 الى اخره. ليس فيه دلاله على ان هذه المرتبه العاليه التي اشار اليها الامام عليه السلام واللي قرر وجوده في زكريا ابن ادم هذه هي الميلاد في ماذا؟ في قبول الخبر. واضح. لو بقينا نحن وهذه الرواية ممكن أن واحد يقول بأن هذه هي دلالة على اشتراط مثلا ممكن بنحو ما. نحن قضية مو بس مو بس أي رواية يمكن ننظر إلى أي رواية واحدة. عندنا روايات تقول أن مطلق الوثاقة هي الميلاد في الحجية. حينئذ يكون هذا تعليق عرفي متداول متعارض أن يعلم الإنسان بالمرتبة العالية من الميلاد. وليس فيه دلالة على الاشتراط. وأما ما ورد في باب التعارض من الترجيح لعددهما خذ بقول عددهما باعتبار أنها كما قلنا تدل على حجية خبر العادل لولا المعارضة لولا المعارضة. هذا في الدرس السابق أشرنا إلى أنه هذا مبني على أن يراد بالعدالة في الرواية المعنى الإصطلاحي وهذا معارض أن يراد بالرواية العدالة المعنى الإصطلاحي اللي تنتفي بارتكاب شنو ذنب ليس له علاقة بباب النقل والحديث والرواية والكذب في النقل والأمثال ما لها علاقة بهذا. تنتهي هاي العدالة تنتهي هاي العدالة اللي هي شرط في ماذا؟ في إمامة الجماعة. شرط في كثير من الموارد هي شرط فيها. هذا مبني على افتراض ان العداله هي هذه. حينئذ يقال ان الروايه تدل على اعتبار خبر العاده العداله معتبره في حجيه الخبر، وحينئذ لا بد من ملاحظه ذلك. اما اذا قلنا لان المراد بالعداله المعنى اللغوي العداله، يعني فسرناها نقلا عن عن الخليل الاسرائيلي صلى الله عليه وسلم، العادل هو المرضي بين الناس، هو المرضي بين الناس، قوله وحكمه هذا العادل، هذا هو العادل. وهذا لا يستفاد منه اكثر من ماذا؟ من اعتبار الوثاقه، ثم اعتبار يكون مرضي. مو العدالة بالمعنى الشرعي، بحيث تكون العدالة بالمعنى الشرعي معتبرة زائدا على ماذا؟ على اعتبار أن يكون مرضيا عند الناس، يعني أن يكون شنو؟ ثقة، تكون غير معتبرة. إذا قلنا أن المقصود هو هذا المعنى اللغوي، حينئذ الرواية ليس فيها دلالة على اعتبار ماذا؟ على اعتبار العدالة. هذا مضافا، مضافا إلى أن أصل دلالة الرواية على اشتراط العدالة، لو سلمنا أن المقصود بالعدالة هو المعنى الاصطلاحي، أصل دلالة على الاشتراط والاعتبار مواضحة، لأنه إحنا نفهم من قوله عليه السلام خذ بأعدلهما، بقول أعدلهما نفهم من هذا أن الراوي افترض كون الخبرين المتعارضين رواهما شنو؟ العادلان، يعني هذا الخبر رواه عادل وهذا الخبر رواه شنو؟ عادل. وإذا طرح مشكلة التعارض بينهما على الإمام، فالإمام قال له خذ بقولي أعدلهما. من هذا افتهمه إلى الراوي ما طرح، من قول الإمام قد قول أعدلهما اتهمنا أن الراوي افترض أن راوي كل من الخبرين شنو؟ عادل، أن راوي هذا الخبر عادل وراوي هذا الخبر أيضا عادل، هذا اتهمنا. وهذا شلون يدل على اعتبار العدالة؟ خرج الإمام قال سيدنا هذا خبر روى عادل، هذا خبر روى عادل، كيف أعمل في هذا التعارض؟ قلنا قول العدل، هذا في دلالة على أن قول الثقة لا يقبل. هو افترض أن راوي هذا عادل وراوي هذا عادل، لو أجى الإمام قال وافترض الراوي أن راوي هذا في أعلى درجات الورع والتقوى والكذا، وهذا أيضا من هذا القبيل، فالإمام يقول له خذ بقول الأورع الأشقى الكذا، ما في دلالة على اشتراط تلك المرتبة، ما في دلالة على اشتراط العدالة، حتى لو كلمنا أن المقصود بها هو ماذا؟ هو العدالة بالمعنى والصلاح. وأما الرواية الأخيرة اللي على أساسها قال بأنه تدل على ماذا؟ على اعتبار أن يكون إمامي لا عذر لأحد في التشريع، هاي بينا جدا سبحانه قلنا هاي جميع ما فيها، ما فيها دلالة على اعتبار حجية قول الشنو؟ قول الثقة، وإنما فيها دلالة على اعتبار حجية مرتبة عالية من الوثاقة، بحيث يصح أن يقال فلان من ثقة الإمام، فلان ثقة الإمام، يعني معتمدة وموضع أسراره وموضع اعتماده إلى آخره، هذا يدل على فقال لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما رووه شنو أن شنو علاقة بخبر الثقة العادي، يعني ليست من أدلة الباب، يعني ليست من الأدلة التي جمعناها وانتهينا بها إلى 22 رواية، هذه ليست منها، حتى نستدل بها على ماذا؟ على اعتبار أن ماذا؟ أن يكون الراوي عادي إماميا، إماميا. زين، النتيجة اللي نصل إليها هو هذا اللي قلنا بأن الذي يستفاد من هذه الأخبار بعد التأمل فيها هو حجية خبر الثقة المأمون الغير المتهم، هذا استفاد من هذه الأدلة. ثم اعتبرنا أنه واحد ناقش في هذا وما كان يحجي كثير منها، لا كثير منها حجية خبر العادل العماني الثقة كما يقول سيد الخالق عبد الله نفسه، ماكو مشكلة، لأنه في هذه الروايات هناك من يجمع هذه الصفات، فنجه يجمع هذه الصفات، كان هناك روايات في هذه الأخبار كرواية الحميري، لا إشكال في أن رواتها عدول إمامية، شنو؟ ثقات، كلها عدول إمامية ثقات، بل في أعلى درجات الوثاقة. نقص كلام الصحيح، هذه حجة لا محجة، يعني هاي الأخبار تثبت حجية هاي الرواية أو لا تثبت حجية هاي الرواية، جامع الاختصاص، فإذا ثبت أنها حجة نأخذ مضمونها، ومضمونها شنو؟ حجية مطلقة أو المطلقة شنو؟ الثقة المأمون، الثقة المأمون، فنأخذ مضمونها، وبهذا تثبت الحجية في دائرة أوسع مما دلت عليها جميع هذه الأخبار، تثبت حجية مطلقة أو المطلقة شنو؟ الثقة. يعني ماكو مشكلة، من واجه مشكلة في الوصول إلى هذه النتيجة. قلنا في الدرس السابق أن هناك كلام بأنه على اعتبار الوثاقة هل هو معقول على نحو الموضوعية أو معقول على نحو التوقيع، لكنه رأينا تأجيل هذا الكلام بعد شيء تقريبا، ما قد على الاستعجال في بعض تحديد دائرة الحجية، دائرة الحجية المستفادة من أدلة الحجية بعد إكمالها من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ما هي دائرة هذه الحجية؟ هناك يطرح هذا البحث وأبحاث أخرى يأتي التعرض لها قريبا إن شاء الله تعالى. إلى هنا تم الكلام عن الاستدلال بالسنة، وبعد ذلك ننتقل إلى الاستدلال على حجية خبر الواحد بالإجماع. بالإجماع الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذكر وجوه لتقريب الإجماع، ذكر وجوه عديدة، منها الإجماع القولي الذي يحصل من تتبع كلمات القوم العلماء وفتاويه، فنعترف على جملة يفتون بحجية خبر شنو؟ بحجية خبر الواحد، أو اللي ينشأ من الإجماعات المنقولة، نجمع هذا ادعى الإجماع على حجية خبر الواحد، شعطوش ادعى الإجماع، فلان ادعى الإجماع على آخره، لا إجماعات منقولة واحد يتبعها ويجمعها، يحصل قد يحصل من ذلك إجماع قولي، قولي على حجية خبر واحد، هذا طريق أو تقريب من تقريبات الإجماع. التقريب الثاني الإجماع العملي من قبل العلماء، الأول إجماع قولي من قبل العلماء، هذا إجماع عملي، أجمعوا على العمل بخبر واحد والاستناد إليه في إثبات الأحكام الشرعية، الإجماع عملي من قبل العلماء. الثالث هو الإجماع العملي من قبل المتشرعة، بما هم متشرعة، من قبل المسلمين بما هم مسلمون، هذا إجماع عملي، هو اللي يعبر عنه بالسيرة، سيرة إجماع عملي، عمل خارجي صادر من المتشرع بما هم متشرعا، اللي هو يعبر عنه بسيرة شنو؟ متشرعا، يظن الشرع على العمل لخبر واحد. الرابع هو الإجماع العملي من قبل العقلاء، قبل العقلاء كافة، اللي هو يسمى بسيرة شنو؟ كذا عقلاء، هذا نوع من أنواع الإجماع. طبعا المهم من ذني هو سيرة المتشرع والسيرة العقلائية، لم يهم المهمات. وإن الإجماع القولي تحقق يعني صعب جدا إثباته بحيث يكون حجة وكافر طبعا عن رأي معصوم عليه السلام، باعتبار أنه احتمال قوي جدا أن هذا الإجماع القولي مستند إلى هذه الأدلة كثيرا، كتاب منا إجماع عقل واحد من هذه الأدلة. أن يكون كاشف عن ماذا؟ عن رأي معصوم عليهم كلام. وأكثر من هذا هناك ما يعارض هذا ماذا؟ هذا الإجماع. في المقابلة إجماع على عدم شنا على عدم يعني كما هو معروف في المقابلة إجماع على عدم قبول. وأما الإجماع العملي للعلماء، إجماع عملي على العمل بخبر الواحد من قبل العلماء، هذا تشكل فيه بأمران. الأمر الأول الموجود في كلمات المحقق النعيمي كان يقول بأنه العلماء مشاربهم ومسالكهم مختلفة في العمل بخبر الواحد. صحيح يعملون كلهم يعملون بخبر الواحد، لكن لهم مسالك مختلفة ومشارب مختلفة. بعضهم يعمل بأخبار الآحاد باعتبارها قطعية الصدر، هو يرى انها قطعية الصدر، هو دعوة دعوة بان الاخبار الواصلة لنا كلها قطعية الصدور، هو يعمل بها لكن باعتبارها شنو قطعية الصدور، ما باعتبارها ظنية الصدور كما نريد نثبتها. بعضهم يعمل بها لانه يرى حجية مطلق الظن بدليل الانسداد، يعني ما فرق بين الظن الخبري وبين ايضا اخر، مطلق الظن يكون عن دليل انسداد كبير كما عدد. بعضهم يعمل بهذا قيام الدليل الخاص على حجيتها مع تعدد هاي المثالات مع تعدد هاي المشارب، ما نقدر نستنتج نتيجه بانه اجماع عملي على العمل بخبر شنو؟ بخبر الثقه ظني مع الحفاظ على كونه شنو؟ على كونه ظني لا بدليل شنو؟ انسداد. صعب جدا ان نتمسك في هذا الاجماع لاثبات ما نريده، وما نريده ما هو؟ ليس حجيه خبر الثقه لانه قطعي الصدور، ليس حجيه خبر الثقه لاننا نقول بحجيه مطلق الظن ولو لم يحصل من خبر السنه الثقه، مو هذا نريده. نريد إثبات حجية خبر الثقة مع عدم كون قطعي الصدور شيء أساسي في بحثنا، مع أننا لا نقول بحجية مطلقة شنو الظن، وإنما نثبت الحجية باعتبار ظن خاص مو باعتبار ظن شنو مطلق. الأمر الثاني اللي يشكل عليه بعد التمسك بالإجماع العملي للعلماء هو هذا، أن الإجماع العملي هذا وعمل العلماء بخبر الواحد لعله هذا إجماع عمل منهم بخبر الواحد بما هم عقلاء، لا يكون هذا دليل مستقل وإنما يرجع إلى ماذا؟ سيرة عقلائية، والعلماء هم جزء من العقلاء. من اللي يقول لنا من يثبت لنا بأن عمل العلماء بخبر الواحد لا باعتبارهم عقلاء وإنما باعتبارهم علماء عملوا بخبر الثقة؟ لا، لعله عملوا بخبر الثقة باعتبار عقلاء انطلاقا من هذه التجية موجودة عند كل عاقل، لأنه يعمل بالخبر الذي يطمئن به ويثق به بقائله. فما يكون إجماعهم في الشيء مستقل في قبالي سيرة ماذا؟ سيرة العقلاء، لعل إجماعهم من هذا القبيل. فنقدر نثبته بعنوان خاص ومقابل سيرة ماذا؟ سيرة العقلاء. هذه الجماعات اللي هي قلنا مو مهمة وما يقع فيها الكلام كثير، نجي من الجماعات المهمة، السيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. سيرة المتشرعة أورد عليها نظير الإيراد المتقدم على الإجماع العملي العلماء، كف البناء. سيرة المتشرعة يعني عمل المتشرعة بقدر الله. فنشوف الصحابة أصحاب الأئمة عليهم السلام كلهم علماء يعملون لماذا؟ يعملون لخبر الواحد صحيح. لكن من قال أن هذا عملهم ليس ناشئ من ماذا؟ من طبعهم العقلاء. ليس ناشئ من ماذا؟ من اعتبارهم عقلاء ومقتضى طبع العقلاء أن يعملوا بخبر السنة وبخبر الثقة. هذا الاحتمال ايضا يمنعنا من ان نقول ان السيرة المتشرعة دليل مستقل على ما لا علاقه خبر واحد، بل هي ترجع بالنتيجه علما الى سيره عقلاء. وباعتبارها لا فرق بين الاجماع العملي للعلماء وبين الاجماع العملي للمتشرع الا في سعه الدار وضيق الدار، والا كل منهما عمل صادر من المسلم من المتشرع من العالم، يحتمل أن يكون انطلق في هذا العمل من سجيته وطبعه الذي يحكم عليه أن يعمل بخبر السنة بخبر الثقة، فيرجع بالنتيجة إلى سيرة السنة سيرة العقلاء. إذا رجع إلى سيرة العقلاء حينئذ كيفية الاستدلال على حجية خبر الثقة وتختلف كما هو واضح لديكم. يعني الاستدلال بالسيرة المتشرعة غير الاستدلال بسيرة السنة بسيرة العقلاء. الاستدلال بسيرة المتشرعة ما يحتاج إلى إثبات الإمضاء لأنها هي ناشئة من ماذا؟ من رأي الشارع وصادرة عن رأي الشارع، فهي تكشف عن رأي الشارع كشف المعلول عن من؟ عن العلم. لذا ما نحتاج إلى الضمائم اللي نحتاجها في ماذا؟ في الاستدلال بالسيرة العقلائية. إذا قلنا بسيرة المتشرعة ودخلنا بسيرة العقلائية كان على حال سيرة العقلائية، سيرة العقلائية وحدها تكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات الحكم الشرعي، بل لابد من ماذا؟ من إثبات الإمضاء. الإمضاء هو الدليل، الإمضاء هو الذي يكون الدليل، والإمضاء لا يمكن إثباته إلا بماذا؟ بعدم الرجع، وعدم الرجع لشروط كافرة، عدم الرجع إحراج عدم الرجع حتى نستكشف من الإمضاء. هذا يحتاج إلى مقدمات طويلة ذكرناها في بعض الظواهر، تقدمت مفصلين في بعض الظواهر. إذا سيرة المتشرعة ليس الدليل المستقل حتى نقول بأن دلالتها كلش واضحة، ليس هي معلولة علما لرأي الشارع، فرأت تدل على رأي الشارع وأن رأي الشارع هو حجية خبر الواحد، ونثبت هذا كرأي للشارع ونستدل بسيرة المتشرعة. لا لا ليس هكذا، هذا الإشكال الذي يرد على ماذا؟ على استدلال. يعني أحد الأمور التي تكتب كملاحظة على الاستدلال بسيرة المتشرعة يأتي ما يرتبط بهذا إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وآله وسلم.